الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، وقد انتهى شهر رمضان، وعدنا إلى دروسنا مرة أخرى، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الطاعة، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، وكنا قد توقفنا بفضل الله جل وعلا قبل رمضان مع المرحلة الثانية من المراحل الدعوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المرحلة الجهرية. وكنت قد بدأت التفصيل في أهم سمات هذه المرحلة، وقلت بأن السمة الأولى من سمات المرحلة الجهرية التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السمة الأولى هي كثرة الإيذاء وشدة البلاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فبمجرد أن جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة بعد نزول قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أرعدت مكة وأبرقت ودقت طبول الحرب، وجمع صناديد الشرك والكفر في مكة كل الجهود، وأعلنوا الحرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل من آمن بالله مع رسول الله. وضربت لحضراتكم في الدرس الماضي بعض الأمثلة على إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه، وبينا أنه بهذه الفتن وبهذه المحن يشتد عود الدعوة ويقوى أهلها ورجالها، فمحال أن يمضي على طريق الدعوة إلى الله عز وجل رجال يثبتون على الصف إلا بعد التمحيص والتنقية والتصفية والتربية. قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون، لا يختبرون، وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فشأن المؤمن كالذهب، إذا ما أدخل الذهب النار ازداد إشراقا ولمعانا وازداد صلابة وقوة. كذلك المؤمن إن تعرض للبلاء والإيذاء والفتن والمحن، إن حمل دعوة الله عز وجل صادقا خالصا مخلصا زادته هذه المحن صبرا وثباتا وقوة، بل وكانت زادا له على الطريق. أما إن كان ممن يحملون الدعوات ليتاجروا بها في سوق الشهوات أو في سوق المتاع تشترى منهم أو تباع، فإنه مع أول فتنة سيتعرض لها على الطريق سيفر وسينقص على عقبيه ويترك هذا الطريق سريعا سريعا. قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله الذي شرفنا بالسير على طريق الأنبياء والدعاة الصادقين أن يثبتنا على هذا الطريق وأن يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما هو مثلهم؟ مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين؟ فلا بد إذن من الإيذاء ومن الابتلاء، ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في قلوب وعقول أبناء هذه الصحوة ممن أرادوا لهذه الدعوة ولإقامة دولة الإسلام في الأرض أن يكون هذا الطريق ممهدا بالورود والزهور. لا بد أن تستقر هذه الحقيقة في عقولهم وقلوبهم أن من سلك طريق الدعوة إلى الله، طريق الأنبياء، طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، ورأى الطريق سهلا ميسورا، فليبحث عن طريق جديد أو ينقب أين يمشي، لأنه إن وجد الطريق خاليا من عويل الذئاب ومن عقبات وعراقيل وعوائق المشركين والمجرمين والمنافقين، فليعلم أنه قد سلك طريقا آخر غير طريق النبيين، وعلى رأسهم سيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالسمة الأولى من سمات الجار الإيذاء، الابتلاء والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والتواصي بالحق. لابد وأن يتبعه الإيذاء والابتلاء، ومن ثم جاء الأمر بعد التواصي بالحق بالتواصي بالصبر وتواصل بالصبر. لابد أن نعي هذه الحقيقة، وأنا أدندن حولها كثيرا. وليس معنى ذلك أننا لا نتمنى البلاء أو نتمنى لقاء العدو، كلا، وإنما نسأل الله العفو والعافية. فإن تعرضنا للبلاء وحتما مع الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، لأن الإيذاء والابتلاء سمة من سمات الجهر بالدعوة إلى رب الأرض والسماوات جل وعلا. السمة الثانية، وقد فصلت في هذه الأولى تفصيلا في اللقاء الماضي، السمة الثانية من سمات المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها. السمة الثانية مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها. لابد أن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل صراع دائم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعاقبة في هذا الصراع للحق، وإن انتفشت قوة الباطل وانتفخت في فترة من الفترات. أكرر هذه العبارة، أقول لابد أن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل صراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والجولة ستنتهي حتما بموعود الله بالنصر للحق وأهل الحق، وإن انتفخ الباطل وانتفش في فترة من الفترات. تلك حقيقة يقسم عليها ربنا بذاته، وإن أقسم مؤمن فهو أهل للتصديق. فما ظنك إن أقسم نبي؟ بل وما ظنك إن أقسم رب العالمين جل وعلا، الذي قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. تلك حقيقة يقسم عليها ربنا بذاته، فيقول سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبحان الله، مع هذا الذي نراه تؤكد لنا أن الجولة في النهاية للإسلام، نعم، بملء الفم بثقة مطلقة مع شدة هذه الضربات وكثرة هذه المحن في البوسنة، في الشيشان، طاجكستان، تركستان، كمبوتشيا، الصومال، جزائر، سودان، في كل مكان في فلسطين، إلا أننا لعلى يقين جازم أن الجولة في النهاية للحق وأهله. ذاك وعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله الصادق البر الأمين الذي لا ينطق عن الهوى كما قال ربه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فإذا ما شعر إنسان بالدعوة لابد وأن يعي أن أهل الباطل من المشركين والمجرمين والمنافقين سيصدون الناس عن دعوته بكل سبيل من السبل. هذا ما لابد أن نتعلمه من مرحلة الدعوة التي قادها سيد الخلق المؤيد بمدد السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمة ثانية مباشرة الصد عن طريق دعوته. لابد من وضع العقبات ووضع السدود والحواجز بين الناس وبين حامل هذه الدعوة. وإن أول من وضعت العقبات والسدود والحواجز في طريق دعوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم ينبغي أن يعي الدعاة هذه الحقيقة الثانية كذلك. لابد من الصد من أهل الباطل. لن يترك أهل الباطل أهل الحق يتحركون بدعوتهم هكذا ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا، أبدا. بل لابد من السدود والعقبات والعراقيل والحواجز والسدود. والدعوة الآن كما أقول هذه المرحلة أنا أشبهها الآن بالماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. الماء الذي يسري بين الصخور والحجارة لو صادف تيار الماء عقبة أو حجرا أو صخرة هل يتوقف الماء؟ يتوقف؟ أبدا، وإنما يبحث عن طريق جديد ليسري، لا يتوقف. وها هي الدعوة، الدعوة لا تقف. إن وضعت أمامها السدود لابد وأن يقيض الله لها طرقا أخرى لتسلك الدعوة طرقها أو طريقها ليبلغ الله عز وجل دعوته، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان الله، ما حارب الصرب البوسنيين لتمسك بالإسلام، لا والله، ما أعلن الصرب الحرب على البوسنيين لأنهم أقاموا دولة إسلامية على القرآن والسنة في قلب أوروبا، أبدا. وإنما أعلنوا الحرب على البوسنيين بمجرد أن ظهرت اسم الإسلام، فأعلنت الحرب عليهم فظهر المخبوء وظهرت الحماسة، بل وتطلعت النفوس والعقول لتتعرف على هذا الإسلام العظيم. وأنا أقول دوما لو علم الصرب أن الحرب هذه ستعيد على الشفاء مجرد اسم الإسلام ما أطلقوا رصاصة واحدة على مسلم أو مسلمة في أرض البوسنة. إنه وعد الله عز وجل. الدعوة وإن وضعت السدود والحواجز لابد أن تسري، لابد أن تسير. وكلكم يعلم قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، سيد من سادات دوس، نزل مكة ورحى الصراع دائرة على أشدها بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. فلما نزل الطفيل إلى مكة أقبل عليه السادة والكبراء وأنذروه وحذروه أن يسمع كلمة واحدة من محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي، وقالوا بأن له كلاما كالسحر يفرق بين الأخ وأخيه وإياك أن تسمع له كلمة واحدة حتى لا يصيبك ما أصابنا في بلادنا. فعزم الطفيل بن عمرو أن يبتعد عن رسول الله وألا يسمع منه كلمة، حتى ملأ الرجل أذنيه قطنا ودخل إلى بيت الله الحرام ليطوف، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان في البيت يصلي لله عز وجل صلاة غير صلاة المشركين. يقول الطفيل: فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. ما في فايدة، تحط قطن، تحط حواجز، تعمل برامج، تحط مخططات، ما في فايدة، لا بد أن تثري الدعوة. مستحيل أن توضع السدود أمام هذه الدعوة، لأنها دعوة الله. سبحان الله، يزكى الداعية من الدعاء الكبار، تبكي العيون، تفزع القلوب، يا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلان، طيب من يدعو؟ ما عليك أنت، إن يد الله تعمل في الخفاء. إن ضيق على داعية أخرج الله عشرات الدعاء. إن سدوا سبيلا من سبل الدعوة فتح الله سبلا. إن أغلقوا طريقا فتح الله طرقا، لأنها دعوته. ولا بد أن تنضج، ولا بد أن تسري، ولا بد أن تظهر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سبحان الله. طفيل يقول: وجدت نفسي قريبا من رسول الله، سمعت بعض ما يقول. سمع، واعلم ان الذي سمعه الطفيل هو القرآن. والله عز وجل يقول في حق القرآن: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلما سمع الطفيل كلام الله عز وجل على لسان رسول الله قال لنفسه: ثكلتك امك يا طفيل، انك رجل لبيب شاعر. رجل عاقل، ما الذي يمنعك ان تسمع من محمد بن عبد الله وان تفرق بين الحق والباطل؟ فسمع الطفيل من رسول الله، ذهب اليه وقال: لقد كان من قومك كذا وكذا. ثم قال: اعرض علي امرك. فعرض النبي عليه الاسلام، فاستحسن الطفيل هذا الكلام، فقال الطفيل لرسول الله: امدد يدك لابايعك. فمد النبي يده فبايعه الطفيل وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وذهبت خطط قريش والبرامج الاعلامية التي تبناها الجهاز الاعلامي المشرك في مكة، ذهبت هذه الخطط ادراج الرياح، بل وذهب مخططوها، وبقيت الدعوة الى يومنا هذا خالدة على مر الاجيال والقرون، لأن الذي تكفل بحفظها هو الذي لا يضيع شيء تولى حفظه جل وعلا. هو الذي لا يضيع عنده شيء تولى هو بذاته حفظه جل وعلا. بقيت الدعوة. فلا بد أن نعي هذه الحقيقة من السمات. مرحلة ثانية من مراحل الجهر بالدعوة كثرة الإيذاء. كثرة الأولى. السمة الثانية الصد عن سبيل الدعوة، ومواجهة طرق الدعوة او الدعوة بشتى السبل وبشتى الطرق حتى لا تسري. ولذلك احنا بنقول يا اخواننا، احنا لا نكره احدا ان يدخل الاسلام ابدا، ما حدش قال هذا ابدا من اهل العلم، لا من القدامى ولا من المحدثين المعاصرين، انما نحن نقول دوما: لا اكراه في الدين. بس لا يجوز لطاغوت من طواغيت الارض ان يضع الحواجز في طريق الدعاء، وانما فلتفتح الطرق امام الدعاة الى الله ليدعو الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وليقيموا الحجة الرسالية على الناس. وبعد ذلك نقول: وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لا توضع امام الدعاة العقبات، ولا تسد بين ايديهم الطرق، انما يفسح الطريق لكل داعية، ويتحرك كل داعية بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة ليقيم حجة الله على الناس. وحينئذ من شاء ان يؤمن فليؤمن، ومن شاء ان يكفر فليكفر. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. سلكت قريش كل سبيل للصد عن سبيل الله وعن دعوة رسول الله، كالسخرية خلي بالك والتحقير والاستهزاء بصاحب الدعوة. هذه نقطة هامة جدا وأنا تكلمت فيها قبل ذلك، تشويه صورة القائد. إيه الهدف يا إخوة؟ الهدف من تشويه صورة القائد الفصل والحيلولة بين القائد والأتباع. ولو فصل بين القائد وأتباعه كسب المعسكر الآخر الجولة سريعة. لذلك سبحان الله قائد الميدان إن قتل من الحكمة أن يخفي أتباعه نبأ قتله، وهذا مشهور في التاريخ. وإن أشيع نبأ قتل القائد اهتزت نفوس الجند على الإطلاق. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع نبأ قتله في غزوة أحد أصحاب النبي أصحاب أطهر القلوب على ظهر الأرض بعد الأنبياء، هؤلاء منهم من ألقى السلاح في يده وقالوا انتهى اليوم أمر هذا الدين وانتهى قتال المشركين والمنافقين بعد موت سيد النبيين. تخيل هذا، بمجرد ما أشيع في الميدان أن رسوله قد قتل بعض الصحابة ألقى السلاح خلاص. مر عليهم النضر بن الحارث رضي الله عليه والحديث في الصحيحين، قال ماذا تصنعون؟ رميتوا السلاح وبعدين تعملوا ايه؟ فقالوا لقد مات رسول الله، يعني خلاص انتهى الامر. مجرد ان يشاع خبر وفاة النبي في الميدان القى الجند السلاح. فقال لهم النضر كلمته الرائعة، اذا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله.